البرنامج برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم في يوم جديد. يومنا الجديد بإذن الله عز وجل اليوم مليء بالفقرات المتنوعة، ولعلنا يعني نكتسب بإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك إطلالة جميلة للدكتور سلمان بن فهد العودة معنا في يوم جديد. أحببنا أن يكون الشيخ ضيفا معنا اليوم جزاه الله خيرا في ثلاث محاور. سنتحدث في جزء من هذه المحاور بإذن الله عز وجل عن جوانب من حياة الشيخ سلمان العودة، وبالذات التواصل الاجتماعي نموذجا وما يطلبه المشاهدون. سندع لكم مساحة كافية بإذن الله عز وجل من خلال الاتصالات والرسائل حتى تطرحوا ما لديكم وتفتشوا في حياة الشيخ سلمان العودة، وإن شاء الله عز وجل سيجيب على جميع تساؤلاتكم التي ترد إلينا فيما يسع فيه الوقت بإذن الله عز وجل. وآخر محاورنا التي سنتحدث فيها بإذن الله عن الربيع العربي في فصل الشتاء، كيف يكون ورؤية الشيخ سلمان لهذا الواقع الذي تمر به الأمة العربية بالذات.
هذا البرنامج برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في ضيافتنا اليوم في يومنا الجديد الدكتور سلمان بن فهد العودة للحديث حول مجموعة محاور، شيء من حياة الشيخ الشخصية فيما يتعلق بالذات في التواصل الاجتماعي وكثرة التساؤلات التي ترد عن توجه الشيخ سلمان العودة والجزء الذي يقضيه من وقته في التواصل الاجتماعي وما يطلبه المشاهدون، وشيء من الحديث عن الربيع العربي في فصل الشتاء. دعونا نسعد وإياكم بصحبة شيخنا، فحياك الله شيخ سلمان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نحن سعداء جدا والله بك اليوم، نسأل الله جل أن يكتب لك الأجر. نحن يلا حصلنا وقت بس مقتطع من وقتك الثمين، أن نسعد بإطلالتك على شاشة المجد.
الله يبارك فيكم. لا بالعكس، أنا اللي سعيد بكم.
الله يسعدك ويرضى عليك شيخنا الكريم. طيب شيخنا الكريم، نحن المحاور كثيرة والأسئلة، أنا ما شاء الله تبارك الله الآن وصل يمكن تقريبا أكثر من 50 مع بداية الحلقة، لكن السؤال من أسئلة اللي شوية يعني لفتت انتباهي وكانت غريبة، السؤال يسأل عن أصحاب الشيخ سلمان العودة القدامى، هل يتواصل معهم عن طريق التواصل الاجتماعي أم لهم تواصل خاص؟
أي ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أدراك، احنا أنا في جدة من الأسبوع الماضي تقريبا من يوم الأربعاء،
ما شاء الله،
وقد نظمنا رحلة مع أصدقائنا القدامى،
ما شاء الله،
وكنا حوالي 25،
ما شاء الله،
وكان يوم الخميس أيضا أحد الشباب نظمنا رحلة للبحر،
ما شاء الله،
وصدنا سمك، وقررنا في هذه الرحلة ألا نتناول فيها أي موضوع يعني له علاقة بمناقشات أو حوارات، أردنا أن تكون رحلة متعة
أخوية
وتجديد للصداقة وأخوة وإزالة العناء، يعني لأن الإنسان ربما يقضي 50 سنة مع أصدقاء يريد أن يتذكر أنه جلس معهم جلسة من دون أن يكون لهذه الجلسة برنامج أو جدول أو أنها تتعلق بمعالجة مشكلة أو موضوع أو حوار حول قضية، وهذا قصة مهمة جدا، يعني الإنسان بعد هذه المرحلة ربما يندم ويتمنى لو أن يكون له أوقات دائمة مع أهله أو مع أصدقائه أو مع حتى طلابه وغير ذلك، تكون الجلسة أخوية، جلسة عفوية
بعيدة عن الرسمية،
بعيدة عن أي روتين أو رسمي.
نعم.
فأصدقائي القدامى أنا أتواصل معهم بشكل شخصي وبالزيارة المستمرة والجوال أيضا، وزيارة
بعيدا
إضافة إلى الوسائل العامة، لأن تجد عدد كبير منهم أيضا متواصلين عبر تويتر وفيسبوك.
جيد. طيب خليني أنا أبغى أسألك يعني بداية من الصباح. أنا اليوم تابعت تغريدات الشخص الملعون ما شاء الله تبارك الله مع الصباح الباكر، وجدت أنه يعني ما في عدد معين لتغريدات الشيخ سلمان العودة في التواصل الاجتماعي،
يعني يختلف يمكن ساعة كل ساعة كل ساعتين حسب الظروف. أيضا أحيانا يكون هناك تغريدة هي موضوع يعني أشبه تكون بحكمة أو تصبيحة أو تفاؤل، وأحيانا لا تكون حديث عن حدث معين، مثلا عندي لقاء في قناة المجد، عندي بعد قليل زيارة لأبنائي الأيتام الشباب والأطفال أيضا، ويعني بحسب الظروف يعني
ما يستدعيه الحال. طيب الشيخ سلمان، من التساؤلات التي ترد دوما، هل الشيخ سلمان يحضر لهذه التغريدات أم أنها تأتي من عفو الخاطر فتخرج كذا بسليقتها وطبيعتها؟
والله فيها وفيها حقيقة، بعضها يكون نتيجة لا أسميه تحضير لكن نتيجة قراءة. أنا أذكر أحد الأصدقاء كان عنده رسالة دكتوراه 900 صفحة في فن الإدارة والولاء وأثر الولاء على القيادة، القيادة والولاء، وحب أني أطلع على هذه الرسالة فقرأتها قبل أن يناقشها، يعني 900 صفحة قرأتها في خلال يمكن أسبوع تقريبا وزعتها،
يعني في
ثم وجدت فيها كثير من الكلمات الجميلة والحكم وتجارب الحياة، فتجدني ألتقطها وأحاول أن أشرك أصدقائي فيها.
جيد.
فهناك نوع من التغريدات أو الرسائل هي نتيجة قراءة.
جيد.
والغالبية هي نتيجة تأمل، بمعنى أن الخاطرة التي في الماضي تمر على الواحد وينساها الآن ما ينساها، بمجرد ما تمر هو يعني قد جهز الشباك وقام بالتقاطها ثم تسجيلها في سطر أو سطرين وأرسالها للأصدقاء.
جيد. هل الشيخ سلمان يباشر كتابتها على الجهاز أم أنه يكتبها في أوراق؟ يقولون الشيخ سلمان يحب دائما أن القلم ما يفارقه حتى مع التقنية الحديثة.
والله كنت يعني القلم أعتقد أنه معي الآن القلم فعلا
ما شاء الله،
لأنه أنا أزاوج بينهما.
جيد.
وأكتب على الورق والآن أصبحت أكتب على الجهاز أيضا وأكتب بسرعة.
جيد.
ولكن أحيانا لا أريد أن أقرأ ما كتب إذا كنت أكتب على الجهاز، يعني إيه لا أحب أن أقرأ من أجل كسب الوقت، فيعني أكتب مقالات حتى يعني أو بحوث، عندي الآن بحث يعني يمكن 130 صفحة مكتوب على الجهاز يعني
ما شاء الله تبارك بدون مراجعة،
يعني بدون مراجعة حتى أنتهي منه، لأن مراجعة تعود
حتى تسلسل الأفكار
بعد ذلك تعود له مرة أخرى لتراجعه كل دفعة واحدة.
جيد. طيب أنا استأذنك شيخ، بدأت الاتصالات تتوالى ثم نرجع قليلا. معنا الأخت زبيدة من جدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحكم بالطاعات وحيا الله شيخنا الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إجابة سعيدة ممتعة. حقيقة يا شيخ الفاضل ما إن أراك في القنوات الفضائية إلا ويراودني الحنين إلى برنامج أول اثنين الذي كنت عضوة فيه وشرفت بمشاركة في هذا البرنامج وهذا المنتدى، فما زلت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعود أول اثنين ويعود هذا البرنامج. سؤالي يا شيخ، عندي سؤالين بالنسبة لي توجيهاتكم للطالبات والطلاب خاصة بعد انتهاء الامتحانات وفراغهم من أداء الاختبارات في هذه الإجازة. السؤال الثاني ما يخص الآباء والأمهات في الإفراط والتفريط تجاه هذه التقنية، الإنترنت والفيسبوك وكذلك البلاك بيري والتويتر، فنجد كثير من الآباء والأمهات يعني بين الإفراط، منهم من يمنع وبحجة أن مخاطر ومفاسد إلى آخره، ومنهم من يفرط في، فنريد توجيهك يا شيخنا الفاضل جزاكم الله خير جميعا.
تسمعين توجيه الدكتور، شكرا جزيلا لك. الأخ علي من القنفذة، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك.
كيف حالك يا شيخ بندر؟
حياك الله، يا أهلا وسهلا، تفضل يا علي.
كيف الشيخ سلمان العودة؟
مرحبا، هلا ابني علي، هلا بك.
الله يعطيك العافية، مشتاق لك يا شيخ سلمان.
الله يسلمك. تسلم يا علي، تفضل يا علي.
الله يحفظك. أنا عندي سؤال للشيخ بندر.
تفضل.
لماذا انقطع من برنامج الحياة كلمة؟
لماذا ايش؟
ما يعني ما عدا في برنامج الحياة كلمة كان بس على ام بي سي.
ابشر ابشر تسمع تسمع يعني الله يعطيك العافية. طيب شيخنا في بعض الأسئلة تستبق شوية لكن احنا يعني ما نبغى يعني نضيعها. خليني أبغى يعني أزاوج بين سؤال الأخت زبيدة في إحدى أسئلتها والحديث عن التواصل الاجتماعي. من يتابع الشيخ سلمان العودة يجد أنه أن حديثه موجه بالدرجة الأولى إلى الشباب عبر التواصل الاجتماعي، وهي تبغى نصيحة للشباب.
هو يعني طبعا الشباب هم نسيج الشبكات الاجتماعية، فنحن عملنا استطلاع ووجدنا أنه يعني الشباب من 15 إلى تقريبا 25 إلى 30 يشكلون أغلبية مطلقة من المتابعين لي ولغيري في هذه الشبكات، وهناك طبعا من 30 إلى 40 وهم أيضا لا يزالون شبابا، وهناك منهم أكثر وأكبر من ذلك. في تغريدات أصلا طابعها عام، يعني الكلام عن الأمل، التفاؤل، التسامح، القيم، الأخلاق، الحب، الصدق، الصبر، مواجهة صعوبات الحياة. هذه المعاني يحتاجها الكبير والصغير والرجل والمرأة على حد سواء، وهي تشكل جزء لا بأس به يعني من التعليقات والتغريدات. أما بالنسبة للشباب والبنات بعد نهاية الاختبارات، أولا أهنيهم على نهاية الاختبارات، يمكن غالبيتهم اليوم ينتهون أو فئة منهم يعني، فأزف لهم التهنئة بالنهاية بالخلاص أولا وبالنجاح إن شاء الله والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نجاح حليفهم دائما وأبدا، وأمامهم إجازة جميلة وسعيدة يستفيدون بها، مع إجازة قصيرة يستفيدونها مع الأهل مع الوالدين مع الأصدقاء، في سفر في رحلة في برامج هادفة أو في برامج ممتعة أيضا، فهذا مطلوب. وبالنسبة لأولئك الإخوة والأخواتنا، لما كنت أنتظرك الشباب جابوا لي ما شاء الله فطور جداوي فطور يعني ثقيل شوي، قلت من زاد أنا بنام في الاستديو إن شاء الله، فالمعصوب والفول
هذا نكهة زمان يسمونه.
أي نعم، فكنت وأنا هناك إحدى البنات أرسلت لي من جيزان تشتكي أنها قد أخفقت، وتقول خلاص أنا تظاهر بأني ما عندي مشكلة وأنا في الداخل أشعر بالانكسار وكذا. فأقول لها ولكل أخ أو أخت ابن أو بنت ربما لم يحالفه النجاح، عليه أن لا يعتبر هذا نهاية المطاف، لا يلام على إحساس عابر بالحزن، لكن عليه أن لا يستسلم، وعليه أن يدرك أن هذه ربما تكون درسا جميلا في حياته، أن يستعد للمستقبل أكثر، وأن لا يقبل أن يصنفه الناس بناء على أساس أنه فشل في مادة أو أخفق فيها، فهذا لا يجوز أن يكون وصفا يلتصق به بشكل مستديم يعني.
جيد، الله يحسن إليك. طيب كانت تسأل الشيخ سؤال شوية حساس بالذات عند الآباء الأمهات، يسبب يعني أرق كبير، كثرت انشغال يعني أبنائهم بأجهزة التواصل، يعني مثلا بلاك بيري أو غيرها، يعني أصبحت الآن الرؤوس منخفضة مع كثرة استخدام الأجهزة، وصار هذا يعني يسبب هاجس عند كثير من الآباء لأنه لا يعلم يعني ما الذي يدور خلف هذه الأجهزة وكيف يعني يكون التواصل. وهذا بالنسبة بالذات يعني على الشباب والشابات قد يكون يعني منعطف شوية حاد إذا ما أحسن مثلا استخدامه. والشيخ سلمان من المشايخ المعروفين على المستوى الكبير في أنه خصص جزء من وقته للتواصل معهم، هل تجد أنه نسبة هؤلاء الشباب في التوجيه الأمثل في التواصل الاجتماعي يعني يحمدون عليه، أم أن القضية تحتاج إلى يعني شوية من الحد في استخدامه؟
هو أولا الرأس يجب أن لا ينخفض، يجب أن لا نحن الرؤوس إلا لرب العالمين
الله،
ولذلك أنا أقول ارفعوا أجهزتكم
أيوة.
ليش؟ لأنه حتى الانخفاض فضلا عن أنه معنى يعني لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، لكن طبعا هذا من الناحية المعنوية طبعا، لكن من الناحية الجسمية بدون شك أنه الانخفاض يؤثر على النخاع الشوكي وعلى رقبة الإنسان وقد وعلى ظهره، خاصة إذا تخيلنا أن من الشباب والبنات من يقضون أوقات طويلة يعني. وأنا هنا أوصي الحقيقة بالاعتدال في الوقت، لأنه يعني أحيانا ربما حتى في أيام الاختبارات بعض البنات والشباب تجدهم عاكفين على هذه الأجهزة، وربما يقضي الفتى أو الفتاة ساعات طويلة جدا فيها. مطلوب التعامل مع التقنية، والتفاعل معها، وهو أيضا شيء لا نملك نحن أن نحرم الآخرين منه، لكن مطلوب أيضا الترشيد. الحق يقال أنه كوننا نرى الشباب وهم حتى يلعبون لعبة حركية بأجسامهم أصبح هذا مطلوبا، لأنه يعطيهم الرياضة التي ربما لو ظلوا قاعدين على الكنبة وعلى الأرض مع هذه الأجهزة سيؤثر عليهم سلبا، ليس فقط من الناحية الصحية وإنما حتى من الناحية النفسية، اكتساب هذه العادة السيئة، الارتباط بهذه الأشياء. أحيانا ربما يكون استخدام الإنسان في غياب الأبوين غير حميد، قد يرتبط بأناس لا يعرفهم، قد ينهمك في ألعاب، قد يتعلم بعض الكلمات غير الجيدة. أنا أرى أنه أحد أحفادي حفيدي كان معي، فوجدت أنه يعني عنده
عبارات
شتائم مشيت به من القصيم للرياض، يبتكر أشياء يعني مذهلة بقدر ما الإنسان يضحك منها، إلا أنه
يستغرب
كيف يعني استطاع أن يركبها، ربما يعني شتائم تطلق لأول مرة، يعني لا ليست من الدارج
سابق،
لا ليست من الدارج على الأسئلة، لكن هو يوظفها يبدو توظيفه،
هي مزيج مركب يعني
مركب إيه. فتقول ربما هذه أشياء بسيطة وعفوية وطفولية، لكن بالتأكيد أنه الأشياء التي يتلقاها الطفل أو الفتاة في مقتبل أعمارهم هي التي تبقى معهم إلى نهاية المطاف. وأنا أتمنى الحقيقة من الوالدين أن يكونوا قريبين، يعني شوف هذا مقطع يوتيوب مثلا، شوف هذا كذا، شوف هذه تغريدة، هذا كذا، هذا موقع لفلان، هذا حساب لفلان، بحيث يكونوا قريبين من أبنائهم ويتعاملون معهم بإيجابية.
يعني سبحان الله يصير فيها اطمئنان حتى من ناحية الوالدين، يعني من الابن يعرض عليه فائدة وكذا يقول يعني إن شاء الله أنه ولدي يعمل في
جهاز صحيح.
أي نعم. طيب شيخ سلمان كان في تساؤل يقول يعني هل الشيخ سلمان يعني يقرأ لكل من يعلق على تغريداته، أم أنه يسير على قاعدة علي نحت التغريدة وثم يبيت الناس جراها ويختصمه؟
أي والله يعني مزيج، يعني وأنا أحرص على القراءة، لأن القراءة هي التغذية الراجحة، وأنا حينما أغرد أتحدث، لكن حينما أقرأ فإنني أستمع. وهؤلاء الشباب إنما جاءوك لأنهم يريدون منك أن تسمعهم، فأنا أؤمن بهذا المبدأ. ولذلك أحيانا أقرأ، يعني في بعض التعليقات يكون على التغريدة 2000-3000 تعليق. قبل كم يوم سويت تغريدة حسيت بعدما نزلت أنه البعض ربما تمنى أنها لم تنزل، وكانت عفوية عن قضية زواج بعض السعوديين من المغرب أو من الشام، وأن واحد صديق لي سألني قال لماذا هذا، وقلت أنا ألاحظ الناس الذين أعرفهم في الغالب يتزوجون يعني زوجة ثانية من في الغالب يعني أي، فلكن صار في البعض ربما
فهمها.
انتقلت القصة إلى نوع من العنصرية ونوع من المراد بين أطراف عديدة، وبعض الناس ربما لا يستطيع أن يلتزم بأصول الأدب والذوق حينما يعلق، خاصة إذا داخله شيء من حتى أشوف أمس تقرير في الجريدة عن هذا التغريدة أي، يعني هذا يحدث أحيانا، ويقرأ الإنسان مثل هذه التعليقات الطويلة، وأحيانا لما يكون إنسان مسافر أو مرتبط ربما يمر عليها مرور الكرام. الحقيقة أنا استفدت من قضية القراءة السريعة،
يعني
الكتاب مثلا تقول لي قرأت الكتاب، يقول قرأته لأن خلال فترة وجيزة قرأته عرفت ما فيه، ولا أستطيع أن أقول لك أني مررت على كل حرف فيه. وكذلك أحيانا القراءة السريعة تجعلك تتجاوز بعض التعليقات التي أراد صاحبها أن يؤذيك، فهنا أنت لن تسمح له بأن يقتحم عالمك الجميل بمثلا سوء ظن أو بسب أو بما أشبه ذلك، فأنت تمر عليه وتقول له سلاما دون أن تتوقف عند حروفه أو كلماته. وترى في فرق بين واحد عرف أنه فحوى هذه التعليقة مثلا شخص يريد أن يؤذيك، وبين أنك بدأت تقرأها حرفا حرفا ووصلت إلى تفاصيلها وإلى نهايتها، فما المفروض أنك تعطي الآخرين أو أحد من الناس فرصة لأن يسوءك أو يحزنك.
جيد، الله يحسن، هذه من الممانع يعني الواحد يصنعها لنفسه أثناء قراءة التعليقات. طيب أنا بسألك عن بعض التغريدات، هل هناك تغريدات الشيخ سلمان يعني جات النية لكتابتها لكن توقف من مغبتها حتى لا تثير جدلا يعني عليه؟
إيه أكيد، يعني أول شيء أنا صوغة صياغة معتدلة، لأنه وجدت أن بعض التغريدات لما تأتي في البال أكتبها ثم أحتفظ بها، لا أقوم بتنزيلها، لأنني الفكرة مؤمن بأنها يجب أن تنزل، ولكن الصياغة قد لا تكون واتتني الآن بشكل جيد، ربما يعني يكون المشكلة في الصياغة وليس في أصل الفكرة. فبعد ذلك أجد أنه حانت فرصة لأن تصوغها بشكل أفضل وأجمل يعني.
طيب أنا استأذنك في اتصال الأخ محمد من رأس النورة، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل.
حي شيخنا الفاضل الشيخ سلمان العودة، أتمنى الطيبة في قناة المجد.
الله يبارك فيك، مرحبا أخي محمد، أهلا فيك.
شيخنا الفاضل وجزاك خير شيخ سلمان، يعني لابد أنه الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضية فيه حصل تفاقم من بعض ما يسمى المثقفين، ويعني كلنا ندعو الصحفي صالح الشيعي الذي ذكرنا بالشيخ أحمد القطان عندما التفت عليه الحزب الشيوعي فسمعوا الأذان بأذان الفجر كانوا يسخروا من الأذان فصرخ ثم تركهم إلى الأبد وتوجه إلى الدعوة إلى الله. ما هو تعليقكم على هذه الصفقة التي حصلت في فندق ماريوت بين الرجال والنساء؟ والله يسلمك.
أبشر أبو تسلم، تسلم يا محمد. معنا من العلا أو من الليف، الأخت علا من الليف، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أشكركم على استضافتك يا سماحة.
لك الشكر.
أنا كلام في سمة الربع اهتم بعقلك وطور من تفكيرك واجعل أسلوبك رائعا، فجماله فقيمتك الحقيقية هي جمال شخصيتك، ولا تصرف اهتمامك في شكلك وملابسك وزينتك فقط، أمامها كنت روعا شكل في حقيقتك تظهر من أول كلمة تلقتك بها. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. طيب خلينا نرجع الشيخ للتغريدات وما أدراك ما التغريدات. هل يستفيد الشيخ سلمان من هذه التغريدات في مشاريع مستقبلية؟
أي بشرك، الحمد لله الآن عندي كتاب اسمه لو كنت طيرا.
لو كنت طيرا لغرت
في التغريدات. لو كنت طيرا هذا كتاب سيكون إن شاء الله لطيف وجميل، واطمع أنه ينافس إن شاء الله في معرض الكتاب
القادم،
وقد تم تجهيز الكتاب وإعداده للطباعة والنشر والحمد لله. هو عبارة عن أنني مررت على تغريداتي خلال عام كامل، وطبعا هي كبيرة، بعضها وقتي أو ظرفي، وبعضها مرتبط بظروف مثل ما أنت قبل قليل أشرت الربيع العربي مثلا في أحداث ليبيا أو في أحداث مصر أو تونس أو سوريا، لم يكن هناك حاجة إلى أن تعالج في كتاب، يعني هي وقتية أو ظرفية، وانتقيت منها أجملها وحذفت المكرر وأعدت صياغتها ثم أعدت تصنيفها أيضا حسب موضوعات عن الحب، التفاؤل، الأمل، السعادة، النجاح، الإيمان، التعبد، إلى آخر، قائمة طويلة وجميلة، وإن شاء الله سيكون هذا تجربة يعني.
جيد، هذه تجربة جديدة من تجربة يعني خلال عام، وتوقع أن تغريداتك الشيخ تجاوزت 9000 تقريبا أو
نعم، يعني التي في الكتاب انتقينا منها، يعني حذفنا الكثير وأبقينا منها فقط في حدود 250 صفحة.
بما أنك أنت تحدثت عن الكتاب، كان عندنا نحن سؤال عن ما هو جديد الشيخ سلمان في معرض الكتاب القادم.
هذا كتاب، والكتاب الثاني كيف نختلف، هو أيضا عملته في كيب تاون واجتهدت فيه وعرضت على مجموعة من الأصدقاء، يعني ربما هو من قديم ولكن الشيخ عبد الوهاب يعني قرأ الكتاب واقترح إضافات وتعديلات، والدكتور عبد الله الغدامي أعطيته الكتاب واقترح أشياء، وفي صديقي الدكتور خالد الربيعان طبيب السكر المعروف وهو ما شاء الله طبيب ومثقف وقاري، أعطيته مجموعة من الأخوة والشباب واستفدت من هذه الملاحظات. فمنذ سنة تقريبا وأنا أشتغل على هذا الكتاب وهو أيضا جاهز له. في أيضا كتاب اسمه مع الأئمة، فرع عن بحث أولا عن الأئمة الأربعة، كنت وضعت في سيرة كل واحد منهم أوراق، ثم اهتديت إلى فكرة وهي الجوامع والفروق بين الأئمة، فذكرت مواصفات الأئمة التي تجمعهم والتي يختلفون فيها، مثلا جوامع العلم، جوامع التلمود، جوامع الصبر، الإمامة، وفي فروقات تتعلق مثلا باللباس أو تتعلق بالشعر أو تتعلق حتى بالنسب أو باعتبارات مختلفة، الجوامع والفروق يعني لا يخلو من طرفها يعني.
جيد، هاي 3 كتب يا شيخ.
نعم.
في كتاب رابع؟
في رابع، في كتاب اسمه أسئلة الثورة. هو تعليق على الربيع العربي، هذا اللي قلت لك اني اشتغل عليه حدود 120 صفحة. البارح انا امس يعني هنا في جدة منذ صلاة الظهر الى الساعة الواحدة ليلا، وانا اقوم بتصحيح تصحيحي يعني بحيث ادفعه للمطبعة.
ما شاء الله
لم يخرم ذلك الا بعد صلاة المغرب، ذهبت لزيارة الدكتور وليد احمد فتيحي وجلست أنا والشيخ عبد الوهاب الطريري مع جلسة يعني رائعة وممتعة، كانت عرض عن حياتي وعن سيرتي وعن المركز أو المشروع الذي
المشاريع النهضة التي نفخر بها صراحة.
بالضبط يعني.
طيب شيخنا الكريم، في تساؤل حول الكتاب كيف نختلف، هل هو الجزء الثاني من
ولا يزالون مختلفين؟
لا شكرا أيها الأعداء.
لا هو هذا
أو كانت ردود الأفعال اللي ما كان متوقع.
لا هو كيف نختلف، هو أن عن أصول الاختلاف، أن الاختلاف سنة، أسباب الاختلاف بين العلماء، الأمة الواحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن اجتماعها ليس على الجزئيات والفروع التي من شأن الناس أن يختلفوا فيها، وإنما على الأصول والكليات والدين الجامع والجمل الأساسية التي تجمع الناس ولا تفرقهم. قضية أصول الاختلاف، التعامل مع الاختلاف، أيضا السلبيات تعامل الناس مع الاختلاف، يعني أشياء من هذا القبيل مزودة بالنصوص الشرعية، مزودة بقصص واقعية، مزودة بأفكار عملية وتجارب وشرقات من هذا النوع. يعني أنا سبق أني أخرجت كتاب اسمه الأمة الواحدة، وسبق أخرجت كتاب ولا يزالون مختلفين، وسبق أخرجت كتاب اسمه مقولات في فقه الموقف، يعني رسالة صغيرة. فيعني هذه الكتب كلها قررت أنني لن أطبعها بعد الآن، لأنني وجدت أن هذا الكتاب قد يعني احتوى على كل معانيها إن شاء الله.
جيد. طيب في تساؤل الأخ علي كان من القنفذة عن برنامج الحياة كلمة.
في الأخت أختنا الأولى
زبيدة.
زبيدة.
أيه.
تكلمت عن برنامج أول اثنين.
أول اثنين. أنا حربط الآن بينها وبين هذا. فنحن نسأل عن يعني نعرف أن الشيخ سلمان ليس له برنامج ثابت الآن. مرت البرامج بظروفها. هل للشيخ
برنامج
الآن برنامج هو قريب أم أنه شغل بالإعلام الجديد؟
هذا ما كنت سأقوله، أنه عندي الآن تخطيط لبرنامج جديد. زي. اسمه فضاءات، يعني هذا الاسم الذي اخترناه الآن. فهذا البرنامج فضاءات يعني له علاقة بالتقنية، له علاقة بالإعلام الجديد، بتويتر فيسبوك. والفكرة إن شاء الله أن يكون برنامج، أن يكون إطلالة أسبوعية، وأن يكون شيء مختلفا عن الحياة كلمة أو عن حجر الزاوية أو حتى عن أول اثنين، لأنه أنا أؤمن أنه هذه مشاريع وبرامج هي مفتوحة ومفيدة، ولكن لا يمنع أن الإنسان يستخدم أساليب وطرق أخرى، يعني بحيث أنه لكل برنامج ما يناسبه.
طيب متى سيرى النور فضاءات؟
والله يعني هو مجهز من حيث الفكرة وحتى البرومو أو الدعاية الإعلان عملناه ورتبناه، ولكن هو يحتاج فقط إلى ترتيبات إدارية.
جيد. حيكون على قناة فضائية أو حيكون على
أكثر من قناة إن شاء الله
بإذن الله عز وجل، متفائلين خير إن شاء الله، وسنحلق مع الشيخ سلمان.
وفكرة أيضا اليوتيوب، هذه فكرة سبق طرحتها على أصدقائي، ويوما بعد يوم يزداد إيماني بها، أنه مقاطع اليوتيوب وخاصة إذا كانت قصيرة أصبحت تنافس الفضائيات، وتجد أنه مقطع
بمجرد
ما يشاهد ملايين يعني يشاهدونه. بل في بعض المقاطع السعودية نالت أولوية في ترتيب اليوتيوب العالمي يعني.
جيد. طيب كان في سؤال الأخ محمد من راس النورة عن تعليق الشيخ عن ما حدث في الملتقيات الثقافية الأخيرة.
يعني ترى ما سمعت سؤال الأخ.
يعني هو يسأل قال إيش تعليق الشيخ، هو ذكر موقف للشيخ أحمد القطان سابقا، لكن يقول إيش تعليق الشيخ.
موقف الشيخ أحمد إيش هو؟
أنا ما سمعت، أقول مع شخص يعني حدث في صوته كذا، الصوت ما كان واضح صحيح، ما سمعت التعليق، لكن يقول أنا أبغى أسمع تعليق الشيخ سلمان على الملتقى الثقافي الأخير الذي أقيم في ماريو.
الحقيقة يعني بصراحة أنا لا أحب أني أحصر نفسي في كل شيء.
جيد.
خاصة الأشياء التي لم يكن لي فيها
مباشرة،
لم يكن لي عليها اطلاع. أنا أصدقك القول أنه اتصل بواحد من وزارة الإعلام وقال انه عندنا لك دعوه انه فيه ملتقى للمثقفين وكذا، واعطني رقم الفاكس ارسل لك الدعوه. ولم تصلني هذه الدعوه، ولذلك حمدت الله سبحانه وتعالى وقلت كانت خيره يعني ان الانسان لم يعني لم يشهد هذا الاشياء ولا يستطيع ان يقول فيها شيئا، ليس لانه لا يملك ان يقول، ولكنني اعتقد انه احيانا ربما بعض الاشياء يحسن الانسان يعلق عليها ثم يمضي، اما طول الوقوف عندها فهذا قد يخدم أجندة معينة، يعني الانشغال بجوانب معينة وطول التشاغل حولها، بينما المفروض يكون عندنا رغبة في الإصلاح ورغبة في الدعوة ورغبة في التوجيه أكثر من مجرد أن نكون محضرين للعراق يعني.
جيد. طيب هل يا شيخ أنت مع من يقول أنه لابد أن يكون للعالم كلمة في كل موقف يحدث؟
ليس لازم أبدا، أنا أعتقد أنه هذه يعني مزلة أقدام، يجب أن يختار الإنسان الأشياء التي يقولها ويعلق عليها. نعم أنا لا أنفي أنه الإنسان يراعي الناس بطبيعة الحال، يعني لا يريد أن يصدم الناس في كل شيء أو يوجههم في كل مناسبة، ولكني مع ذلك أقول يجب أن يكون للعالم أو للفقيه أو للخطيب أو المفكر أن يكون له أيضا شخصية مستقلة، بعض الأشياء لا يلزم أن يعلق عليها لا سلبا ولا إيجابا، يكون صمته فيها هو موقف، هو تعبير عن أنه لا يرى شدة الانغماس في مثل هذه الأشياء، هو هناك خطأ وقع مثلا ينبغي أن يعالج هذا الخطأ، لكن لا ينبغي أن نكون يعني في كل خطأ يقع محضرين لأن نصطف وأن نتخندق وأن نكون، ليش؟ لأنه قادم لنا أشياء أخرى أكبر وأعظم، ونحن نعرف يعني في بلاد إسلامية عديدة ربما يكون هناك جاهزية أحيانا لمصادمات قد تبدأ يعني شرارة ثم تكبر أحيانا.
جيد. طيب في تساؤلات شيخ ترد حول يعني رجوع للتواصل الاجتماعي، من يتابعهم الشيخ سلمان، من يتابع صفحة الشيخ سلمان يجد أن يعني العدد قليل، لماذا لا يفتح الشيخ سلمان يعني
لا زين العدد جدا معقول يعني الذين أتابعهم وأزيد يعني أنا أزيد ما بين
ما هي المعايير يعني وآخر. بعضهم قد يقول والله أنا أتمنى أنه الشيخ سلمان يكون أكون موجود يعني
إيه أكيد بس يعني تعرف أيضا
المعايير التي ممكن أن يتنافس فيها
يعني مجموعة محددات منها أنه الشخص يعني يكون له حضور في التويتر وأن يكون سبق يعني بفترة معينة يعني بعض الشباب بمجرد ما يدخل على تويتر يريدك أن تتابعه فهذا قد يعني يكون صعبا لأنه الذين يدخلون عدد كبير يعني.
جيد. طيب أنا أحتاج أروح للقصيم مع أبو عبد الله بعد إذنك. أبو عبد الله من القصيم تفضل.
حياك الله.
تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بخير يا شيخ بندر، عساك طيب.
يا هلا وسهلا، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
صباح بخير أبو معاذ.
هلا هلا أبو عبد الله، صبحك بالخير.
الله يصبح منه، وحنا من المحذين لكم في الله إن شاء الله.
الله يسلمك يحفظ.
من وين من القصيم يا أبو عبد الله؟
سام؟
أقول من وين من القصيم؟
من بريد، الله يبارك فيك.
نعم والله، تفضل أبو عبد الله.
أقول هل الشيخ هل له موعد بالقصيم مثلا بريد عليقي شهريا أو بعد شهرين؟ هذا السؤال.
طيب أبشر، أبشر يا أبو عبد الله.
وبعدين جزاه الله خير، تأثرت منها لما مرة في حوار مرة يقول تكلم يقول إنه متسامح مع كل إنسان. ويعفو علي يعني عجبني ذكرني بالشيخ ابن باز كأنه متأثر بن باز الله يجزاه خير
الله يعطيك العافية
يعني الكلام إنه يسام يوم لما سأل السنيدي يعني متسام مع كل إنسان ويسمع كل إنسان سبحان الله على الأخلاق الله يجزاه خير
اللهم آمين
ولا نزكي على الله أحد
الله يجزي خير شكرا لك على هذه المشاعر الطيبة يا أبو عبد الله جزاك الله خير أهل بريد يقولون متى الشيخ سلمان يزور بريد؟
والله أنا عاد أبو عبد الله أكيد يعرف إنه الآن أصبحت أكثر يعني بعدما قصت أجنحتي صرت أجي لبريد كثير، وإذا أتيت أضع جلسة أعلنها في التويتر وفيسبوك أكثر من مرة ويحضر الشباب بعد المغرب عندي في المكتب
ما شاء الله.
وإن شاء الله بس عاد الإجازة هذه صرت في جدة ومكة أبو عبد الله وإن شاء الله بعد الإجازة الموعد بس خليك جاهز يعني
الله يعطيك العافية الشيخ سلمان من الأشياء اللي ذكرها أبو عبد الله ويكثر يعني طرحها أن الشيخ سلمان لا يلتفت إلى يعني من يعرقلون طريقه ودائما ما يتسم بهذه السمة. لماذا الشيخ سلمان يعني لا يلتفت إلى هذا؟ بعضهم قد يقول أن الشيخ يعني ليس من باب الضعف لكن يرى أنه قد تكون من إضاعة الوقت والجدوى فيها قليلة، هل هذا الكلام صحيح أم أن الشيخ سلمان له منهج خاص في التعامل
اي نعم يعني انا يعني ابتليت بهذه الامور منذ بدايه وجودي وحضوري. ربما البدايه كانت يعني بعد تخرجي من الجامعه، واصبح يعني الانسان يواجه مثل هذه النوعيات في طريقه. وطبعا هنا ناس كثير منهم دافعهم الاخلاص، والاختلاف هنا فطري وطبيعي، يعني لا تستطيع ان تحجر على الناس ان يختلفوا معك، ولكن لا يلزم ايضا ان ترد. لماذا؟ لانه حتى لو كان في كلامهم صواب، الان انت في مقام الرد، يعني لا قد لا يستبين لك، اصبر شوي، ربما بعد سنتين ثلاث تكتشف ان عندهم 5% صواب تاخذه. يعني الامر الثاني ان الانسان لو ظل يجادل على كل قضية سيتوقف فعلا، يعني بدلا من أن تمضي في الطريق أصبحت تقف مع كل إنسان وتتحادث معه، بينما أنت أمامك مشوار تريد أن تقطعه بشكل كبير. يعني زد على ذلك أنه فيه نوع من الكلام، بعض الناس يقول مثلا قضية، كثير من الأخوة يقولون لي مثلا لماذا نخاف من النقد، أنت تقول لماذا نخاف من النقد، أنا لا لست أخاف من النقد، ولكنني أقول أن هناك كلام سمعه الإنسان مرة ومرتين وثلاث لا يلزم أن يسمعه مئات المرات قبل أن يموت. يعني ليس كلاما جديدا الذي تقوله حتى يكون الإنسان مضطر ويحتاج إلى أن يسمعه، وإنما هو كما قال أبو العلاء يقول ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا.
يعني هنا شغالين في عملية تكرار. طيب شيخنا الكريم في تساؤل هنا لطيف جدا يقول عرفنا عن الشيخ حب القراءة وتعلم اللغة الإنجليزية، لماذا تعلم اللغة الإنجليزية؟ ليس في تراثنا كفاية؟
يعني هذا السؤال، يعني تراث العالم أيضا فيه خير، والحكمة ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق بها، ولا يجب أن يكون هناك يعني الدين، مسألة الدين لا شك أنه إن الدين عند الله الإسلام، لكن العلم والمعرفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة المنبر من غير المسلمين، وفكرة الخاتم من غير المسلمين، وفكرة الخندق من غير المسلمين، ثم المسلمون توسعوا بعد ذلك في عهد عمر في قضية الدواوين وقضية يعني الجند وقضية تنظيم الدولة، وفي أشياء كثيرة جدا واستفاد واقتبس المسلمون والعلماء عبر التاريخ. يعني تجد أي عالم إسلامي له مقام مثل ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو غيرهم من الأئمة والعلماء، تجد عندهم اطلاع على تراث الأمم الأخرى واستفادة منها. يعني فالانتفاع مما عند الآخرين مطلب. وكذلك مسألة اللغة، يعني اليوم اللغة الإنجليزية أصبحت لغة عالمية، وأنت تواجه هؤلاء الناس حتى في عقر أو قعر دارك. وقصة يتعلم الإنسان يستفيد منهم ويفيدهم، أو على الأقل يستطيع أن يتواصل في حالات الحاجة. يعني أنا لا أطمع أن أتعلم لأكون قارئا أو كاتبا، ولكن على الأقل أن الإنسان لما يسافر إليهم يستطيع أنه الأشياء الضرورية يرتبها بنفسه. يعني
جيد، ذكرت السفر يا شيخ، يتساءلون يعني بتسافر إليهم، هل في أمل للسفر قريبا؟
والله نقول عسى، يعني العسى ولعل
الله يجعلها خيرا إن شاء الله. طيب الشيخ سلمان، الشباب يتساءل لماذا لا يكون للشيخ سلمان مشاريع شبابية عملية؟
والله عندنا الحمد لله يعني نحاول المزيد، ولكن عندي يعني عندنا مشاريع، منها مشروع ملتقى النهضة عقدناه في البحرين وعقدناه في قطر، وإن شاء الله المرحلة القادمة سيكون الكويت، يستضيف حوالي 150 إلى 200 من الشباب وبنات يعني العالم الإسلامي والخليج على وجه الخصوص، ويعالج قضايا النهضة ويقدم مطروحات وبرامج ومشاريع.
جيد، هم كثير من الشباب لعله ما عنده يعني خلفية عن هذه
في
المشاريع،
في موقع خاص لهذا الملتقى
ملتقى النهضة ونشاط
وتواصل رائع جدا وجميل. يعني العام الماضي كنت في كيب تاون، ويعني تواصلت معهم عبر الجوال، من الصدف انهم اتصلوا بي وانا كنت في السوق، والسوق يعني فيه تسمع زحمه وقلما تجد عربيا هناك، لكن من الغرائب انه شاهدني اخ سعودي وصار يركض ورائي ويريد ان يسلم علي، وهو يراني منهمكا في الحديث والكلام وكذا، وهو يعني يربت على ظهري يريد مني ان حتى يأس مني.
ما قدر يعني ولا هو فاهم انه هذه. لكن الشيخ ما تجد انت عائق بعض الاحيان في المشاركات الهاتفيه؟ اما ان الشيخ طريقه معينه دائما في المشاركات الهاتفيه انه يكون في مكان يعني
الهاتف خاص. ميزه الهاتف لو سكايبي او غيرها تحتاج الى ترتيب، لكن الهاتف وانت في السياره او في اي مكان. ومن الطرائف ايضا ما دمنا في انا كنت في جده قلت لك من اسبوع، فرتبت مع بعض الشباب في كندا اني اسوي لهم محاضره كانت بعد الفجر، يعني مع الفجر الساعه 6 صباحا يعني 6:45، واتصل الشباب بي وبدات اتحدث معهم قالوا تريد مقدمه، فتكلمت عن الله سبحانه وتعالى واسماء الله والايمان بالله واثر الايمان في الحياه ودلائل الإيمان وكتاب الله المفتوح والكون المخلوق وكتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم وفي أنفسكم فلا تبصرون، واستطردت وتكلمت عن الإلحاد وبؤس الإلحاد وإلى آخره. ثم بعد ذلك وجدت أن الجوال طافي أصلا، فاتصلوا بي وقلنا خلاص نبدأ بالأسئلة لأنه عادة صعبة.
الله يعطيك العافية شيخ سلمان. طيب نأخذ قليلا شيخ في فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود للحديث مع الدكتور سلمان العودة، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة. هذا البرنامج برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في ضيافتنا الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ سلمان.
مرحبا،
أهلا وسهلا. سعداء جدا والله. الوقت أنا تفاجأت أنه مضى يعني وقت كبير من اللقاء ونحن ما استحضرنا شيئا كثيرا، لكن في فائدة عملية طلبها يعني بعض الإخوة من خلال رسائل الجوال، يقولوا نحن نعلم وقت الشيخ مزدحم جدا ودائما ما نستمع أو نسمع من يتحدث عن تنظيم الوقت، نريد من الشيخ أدوات عملية سريعة تساعدنا على تنظيم وقتنا.
والله هو أنا صراحة يعني لا أعرف منذ صغري أني كنت أنظم وقتي بالطريقة التي يستخدمها البعض أن يقسم إلى ساعات مثلا، لكن منذ الصغر تولد عندي إيمان بأهمية الوقت، بحيث أنني حريص على أن لا يمضي جزء من الوقت إلا بفائدة أو نفع. فتجد أن الإنسان ما بين قراءة كتاب، ما بين قيام بعمل، ما بين استقبال صديق، ما بين تطيب خاطر، ما بين قيام بجانب العبودية لله إلى غير ذلك من المطالب المتوجهة على الإنسان، وهذا في نظري أفضل، بمعنى أن الإنسان أن يدرك أهمية الوقت حتى يقرأ كتبا عن أهمية الوقت، قيمة الوقت وما يتعلق بذلك، بحيث أنه يصبح عنده دافع أن يحافظ على الدقائق قبل الساعات. أنا أذكر لما كنا نبيع، كنت أبيع مع أبوي رحمه الله في الدكان، فكان إذا باع أو اشترى من شخص والشخص ربما يعطيه المبلغ الكبير ويترك الصغير، يعني مثلا 22 يعطيه 20 ويقول 2 يعني سامحني منها. طبعا الوالد مسامح، ولكن في بعض الأحيان من باب الطرفة يقول أبغى الصغير قبل الكبير، الريالين قبل العشرين، بمعنى الوقت على الإنسان أن يحافظ على الدقائق أحيانا قبل الساعات أو الأيام، لأنه ما اليوم إلا عبارة عن كما قال شوقي دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق
وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. أن يكون الإنسان حريصا على الوقت، إن قضاه في قرآن أو قضاه في قراءة أو قضاه في برنامج مفيد أو قضاه في تسبيح أو قضاه في بر والدين أو صلة رحم أو عيادة مريض أو ما أشبه ذلك، المهم أن لا يضيع الوقت سدى. حتى التفكير نفسه ترى استثمار أمثل للوقت، يعني يكون الإنسان جالس والله مثل الشاعر اللي كان مضطجع على فراشه وجاءت زوجته قالت له انزل العشاء تحت، فتركها ونزلت تنتظره فلم يأتي، مرة ثانية ثالثة، في الأخير جابت العشاء وضعته إلى جواري وقالت له قمت عش برد العشاء، فقال إليك عني فأنا مشغول. فالمرأة كانت تسحب تقول يعني مشغول نايم على ظهرك على الفراش، يعني إيش هذا الشغل يعني، فقالها لم تعلمي أني شاعر؟ هذا نموذج هو كان يعني ينظم قصيدة معينة، فكان هذا شغل له. ولذلك أنا أقول من الشغل أن الإنسان يكون يفكر في أمر من الأمور، سواء كان تدبرا في يعني في ملكوت الله سبحانه وتعالى، تأملا في الكون، أو تدبرا لمعنى من المعاني القرآنية، أو تدبرا في شأن النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو كان يعني اقتباسا لفكرة. ولعل التغريدات التي نحن نتحدث عنها الآن وتكون ضربا من الحكمة في بعض الحالات هي نوع من التفكر يعني. فالمهم أن يكون لدى الإنسان حرص على ضبط الوقت وعلى استثمار الوقت وعلى أن لا يضيع الوقت من دون فائدة. ولذلك دائما أقول الفراغ ما هو؟ الفراغ هو أن يكون الإنسان من دون مشروع، من دون أن يكون لديه مشروع يسعى إليه في الحياة. على الإنسان يكون عنده مشروع ولو تغير هذا المشروع، أن يكون كاتبا أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو نافعا للناس في طب أو في علم من العلوم إلى غير ذلك مما هو من المصالح يعني.
جيد. طيب الشيخ سلمان، دعنا يعني نعيش مع وإياك في الربيع العربي الذي كثر السؤال عنه، وخاصة أننا في فصل الشتاء، لأن احنا نبغى نجمع بين الشتاء العربي والربيع العربي. هل هناك شيخ تأخر في الربيع العربي حتى أصبح شتاء الآن في بعض يعني الدول التي حصلت فيها الثورات، أم أنها هي مرحلة لابد أن يكون فيها شيء من الركود والتفكر حتى في مصطلحات الثورات اللي كان الشيخ سلمان يعني قبل أيام في بعض لقاءاته يثير يعني هذا الحوار، وقضية أن الثورات لابد أن لا تسمى ثورات حتى لا تدخل فيها روح الانتقام،
حتى لا ينتقم الناس. لكن الاسم، اسم الثورة ليس فيه بأس يعني، هو اسم مناسب يعني في نظري لها، إنما المقصود أن لا تتحول الثورة إلى ثأر، الثأر العربي نريد أن تكون ثورة على أول ما تكون ثورة على السلبيات حتى الموجودة في داخلنا، فهذا المعنى صحيح. أما مسألة الربيع العربي فأنا أقول ربما أن العرب منذ فترة طويلة جدا لم تأتيهم فرصة، منذ سقطت الخلافة العثمانية لم تأتي العرب فرصة مواتية كهذه الفرصة في بناء أنفسهم من جديد. لأنه بعد سقوط الخلافة العثمانية مثلا جاءت الثورة على الاستعمار، ولم تكن الأمور فيها ناضجة بقدر ما كانت القصة هي رحيل المستعمر، وفي بعض الحالات كما كان يقول الشيخ محمد عبده ذهب الإنجليز الحمر وجاء الإنجليز السمر، وكان يعني واحد فرنسي طبيب جاء مع الجيش الفرنسي إلى الجزائر اسمه فرانس فانون، عمره يعني في الثلاثين يعني، وهو طبيب نفسي. بعد ذلك بدأ يعالج الجزائريين، بعد ذلك بدأ يستمع منهم، ثم آمن بقضيتهم وانحاز إليهم وتخلى عن جماعته، وصار يجوب أنحاء أفريقيا خطيبا يدعو الناس إلى الثورة على الاستعمار، وألف كتاب سماه المعذبون في الأرض، والكتاب هذا يعني ترجمه طه حسين للعربية لكنه لم ينشره، ومات بالسرطان وعمره 36 سنة، ولكنه كتب كلاما قويا، ومن ضمن الكلام الذي يقول كان يقول أنني أخشى على الجزائر من الاستعمار العربي، هكذا كان يعبر، يقول أخشى من أولئك الذين يتلصصون على منصة القيادة ليستمعوا ماذا يقال حتى يأتوا في الوقت المناسب. إذن يجب أن ندرك أن ما كان آنذاك أيام الاستعمار مضى،
ما زال المسلسل مستمر،
ثم جاء ما يسمى بالحرب الباردة أيضا، وكان العرب ما بين أحد منحاز إلى روسيا وأحد منحاز إلى أمريكا، فهم جزء من هذا الحرب العالمية الباردة، ثم ذهبت وانحاز العرب غالبا إلى الولاء لأمريكا وتقديم فروض الطاعة لها مقابل الحماية، ثم دخل العرب مع أمريكا أيضا فيما يسمى بالحرب على الإرهاب خلال 10 سنوات مضت. في كل تلك الظروف لم يكن هناك حراك شعبي بالشكل الذي في العام الماضي. إذن هذا الحراك هو حراك جاءت فرصته المناسبة وجاء في إبانه وفي أوانه، وهو بمشيئة الله تعالى وقدره، هي حركة شعبية. أمريكا لم تكن تريدها لأنها ثورة على أصدقاء أمريكا وعلى حلفاء أمريكا، وهذا يعرفه الخاص والعام، ولكن الغرب أيضا يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء إذا وجد أنها ترجح كفتها، كما فعل مع كوريا وكما فعل مع عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة ومع رومانيا ومع الفلبين ومع إندونيسيا. فإنه إذا رأى أن الحاكم يهتز ليس لديه مشكلة أن يتخلى عنه ويشارك في الدفع به إلى الجحيم من أجل أن يقيم الجسور مع السلطات الجديدة.
يعني يصير على قاعدة الحكم يدور مع العلة، وجود
الحكم يدور مع العلة أو العلة تدور مع الحكم في الواقع. فالمقصود الغرب الآن بدأ يدرك ويقول علانية أن العالم العربي يتجه إلى وضع أكثر وطنية، ولن يكون تعاملنا معه سهل ولكنه سيكون ممكنا. أقول إنه الربيع في أوروبا منذ زمن بعيد، في القرن الثالث عشر البريطانيون قاموا وحدوا من سلطة الملك المستبد الذي كان يتصرف وفق إرادته ويعمل بالناس ما يشاء، وأصدروا وثيقة يسمونها وثيقة الماغنا كارتا، ولا زالت هذه الوثيقة ما تعلق بحقوق الإنسان كانت مصدر إلهام للثورة الفرنسية ثم للقانون الأمريكي نفسه ثم لمدونة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفي فرنسا قامت الثورة أيضا استمرت أكثر من 80 سنة، فليست القصة هنا مجرد أن الناس يسمعون أخبارا جميلة على الشاشات والله مثلا الحاكم الظالم سقط وزال، لا، القصة هنا تتعلق باستقرار البلد، تتعلق بالانضباط النظام. الآن ليبيا مثلا ذهب الطاغية وذهبت أسرته وأولاده وجلاوزته وانتهت فكرة الكتائب القذافي، لكن بقيت المشكلات بين الناس أنفسهم، بين المدن وبين الأقاليم الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى وبين التجمعات المختلفة. فهنا الحاجة ماسة إلى إقامة الدولة، وأنا عبرت قلت ينبغي الآن المشكلة ما هي، ينبغي أن ينزل الناس من شجرة الثورة إذا فرضنا أنهم كانوا كالعصافير يغردون عليها، أن ينزلوا إلى حقل الواقع، ينبغي أن ينتقلوا من قضية الشعارات التي نتحدث عنها بما في ذلك شعارات الحرية والعدالة، هذه مفروض أنها للجميع ليست لأحد من أحد. أنا حينما أطرح شعار العدالة والحرية لا أقصد أن الحرية لي والموت لأعدائي، وإنما ينبغي أن أقاتل حتى لحماية حقوق الآخرين لو لم يكونوا من أصدقائي.
جيد. طيب أنا برضو في تساؤلات حول هذه القضية بس في معنى اتصال. أم عمر تفضلي. تفضلي أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أشكر برنامج يوم جديد على استضافة شيخنا الحبيب سلمان العودة.
الله يرحمه.
كنت حابة الآن أنت تتكلم عن الثورات والربيع العربي، ويعني أنت تعرف إنه الآن في هجمة شرسة على المملكة العربية السعودية باسم الثورة، يعني باسم الإصلاح في البلد، والآن اللي نشوفه في اليوتيوبات الهجمة الشرسة برضو على الهيئات. فما أدري إيش موقفنا لما تطلع أشياء في اليوتيوبات زي كذا، يعني مثلا أنا إيش موقفي، كيف ممكن أدافع، كيف يعني أنت ممكن كيف تنفذنا إحنا، كيف نعمل وإحنا عارفين إنه هذول اللي يعني طلعوا في اليوتيوبات مو هدفهم نقد الهيئة، بقدر ما هدفهم إلغاء الهيئة ويعني وغير يعني بعض الأشياء اللي يبغى لها إصلاح في البلد، ما يتعاملوا مع هذه الإصلاحات كنقد حقيقي بناء، لكن يتعاملوا معه يعني إثارة بلبلة وفتنة.
طيب أبشر تسمعين،
فأبغى بس يعني تنفيذ مني.
تسمعين توجيه، أبشر تسمعين توجيه الدكتور سلمان في هذه القضية. طيب جميل يا شيخ، تشبيهاتك الآن أصبحت كلها بالتغريدات، يعني العلاقة بالتغريدات يغردون ثم ينزلون إلى الحقل. طيب يا شيخ خليني أنا أبغى أنزل معك شوية في ذات الحقل. الآن يا شيخ بعد الثورة أصبح كل فئة أو كل خلنا نقول حزب موجود يظن أنه هو الذي يعني صاحب القشرة التي قسم الظهر البعير، وأن الحق يعني هو أولى بالحق في إدارة هذه القضية، مما دعا كثير من الناس أنهم يحوقلون ولا أقول يعني يترحمون على من مضى، لكن قد يقولون أن الحال كان فيه شيء أفضل مما نحن فيه.
هذا نتيجة قصور فهمهم
جيد
وضعف تجربتهم، لأن هؤلاء الناس لم يقرأوا التاريخ، وإلا فهذا شيء طبيعي. وأصلا هي مردود الثورات في نهاية المطاف هو هذا، وإذا كنت
هذه ضريبة التغيير،
لا إذا كان الإنسان يعتقد أنه أولى هنا إلى أي شيء سيحتكمون، لن يحتكموا إلى القوة وإنما سيحتكمون إلى صناديق الاقتراع وإلى المؤسسات القائمة. فهذا الذي حدث في تونس مثلا، وآلت الأمور إلى وضع ممتاز، وحدث الآن في جزئية في مصر، بدأت الانتخابات البرلمانية ثم بعد ذلك الانتخابات الرئاسية، ولن تنتهي الأمور بين عشية وضحاها لسبب. علينا أن ندرك أن الحكومات المستبدة الظالمة خلال مثلا 40 سنة في ليبيا أو مثل ذلك في مصر أو في تونس أو في أي بلد آخر عملت الكثير يعني ودقت يعني السين كما يقال. يعني في ليبيا مثلا هناك مشكلة الآن ما بين مصراتة وما بين تاورغا، ذلك إن هناك مشكلات قديمة أصلا بين المدينتين
يعني دفينة من أول ليست وليدة
الثورة. نعم، ولكن النظام الفاسد قام بتسليح بعض أهل تاورغا، ليس كلهم، بعضهم، وسلطهم على مصراتة في ظروف صعبة جدا، وصار هناك اعتداء، وصار هناك حتى اغتصاب للنساء بل وللرجال أحيانا على سبيل الإذلال. فبعد النصر يعني أهل مصراتة لسه جرحهم لا زال طريا، فربما صعب عليهم بالفترة الحاضرة أن يعني يعضوا على جراحهم ويلتئم الجرح ويحاولوا أن ينسوا الماضي وينظروا للمستقبل، فحدث بسبب ذلك توتر يعني. فهذه من الأشياء التي وضعتها، ولذلك أنا قلت في إحدى لقاءاتي قلت يجب أن لا نسمح للطاغية أن يحكمنا من جديد من قبره أو يحكمنا من منفاه
بمعاول الهجم
التي وضعها أو يحكمنا من سجنه، بمعنى أنه الأسباب التي وضعها من أجل الخلاف بيننا في المستقبل هو وضع هذه الأسباب حتى لا يثور الناس عليه،
حتى يجندها هو لصالحه
ويجندها لصالحه.
هذه من معاول الهدم يا شيخ التي يستخدمها السياسيين
على قاعدة فرق فسد.
نعم،
فيجب أن لا نسمح نحن لهذه الأشياء أن تحكمنا من جديد، أن نتسامى عليها وننظر للمستقبل أكثر ما ننظر للماضي. والإنسان الذي له حق، بعض الناس يقول لا أريد أن أتنازل عن حقي، هذا له، لكن ليس يأخذ الحق بيده أو بقوة السلاح لأن عنده مثلا بقايا سلاح من أثر الثورة، وإنما ينبغي أن يكون هناك بعدما تستقيم الدولة وتقوم المؤسسات ويوجد قضاء، أنا عندي قضية ضد فلان أنه أخذ أرضي أو انتهك عرضي أو أخذ مالي أو قتل فلان وقدمها.
جيد. طيب الشيخ، التساؤل الذي يؤرق كثير من الراصدين والمتابعين للواقع، قرب الإسلاميين من سدة الحكم وخوف الإرفاق من هذه التجربة، فيخشون أن تكون نكسة كبيرة ونظرة يعني غير حميدة إلى التيارات الإسلامية أنها أخفقت في هذا الجانب.
والعكس، أنا أقول أنه دع الإسلاميين يأخذ التجربة مثلهم مثل غيرهم، دعهم يستفيدوا، لأنه يعني لا، ما في دم إلا فصد عرق، لن يحصلوا على الخبرة إلا من ذلك الدرس الذي أخفقوا فيه. الأمر الثاني أنه الإسلاميون يجب أن يدخلوا إلى الميدان وهم يدركون أن القصة ليست أنهم والله هم استولوا على الحكم، القصة ليست قصة انقلاب أو استبداد بديل عن استبداد، وإنما هي شراكة وتداول. الإسلاميون الشعب هو الذي زكاهم هذه المرة ولو بشكل جزئي، وهو قابل وقادر على أن يسحب تزكيتهم مرة أخرى إذا لم ينجحوا، وبالدرجة الأولى في مجال الاقتصاد والأمن أيضا والإدارة. فأعتقد أنه تجربة تركيا هنا حاضرة ومفيدة على الإسلاميين سواء في المغرب أو في تونس أو في مصر أو في ليبيا، ربما ليبيا أفضل لأنها بلد نفطي وبمجرد ما تنتظم ستصلح أمور كثيرة يعني. لكن بقية الدول يعني مصر يمكن أن تكون دولة كبيرة وعظيمة جدا في جانب الاقتصاد إذا انضبطت أمورها ووجد خطة رشيدة. والناس يعني من الاقتصاد، أنا أذكر مرة عملوا مقابلة مع مدير بنك، مع مدير مصنع تركي يهودي، وسألوه من تصوت، لمن سوف تصوت؟ قال سوف أصوت لحزب العدالة والتنمية.
سبحان الله.
قالوا هذا حزب يعني ذو أصول إسلامية وعليه علامات استفهام. قال أنا لا يعنيني كلامكم هذا، أنا كان عندي مصنع كنت أعده وأجهزه للتقبيل لأنه فاشل وأنا كنت أنفق عليه، الآن المصنع تحسن وضعه وأصبح يدر بشكل جيد واستفدت منه وأنا بخير ونعمة وفكر فتح فرع آخر، هذا هو الذي يعنيني.
طيب دعني الشيخ سلمان بس استأذنك في أن أرجع لسؤال الأخت أم
أنا ما سمعت شيء أبدا.
أيوه، هي كانت تتكلم أنه يعني في ظل هذه الثورات ما زالت هناك شيء من الثورات التي أو الحملات الشرسة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية، ومن هذه الحملات تقول الحمل الموجود الآن ضد الهيئات وجهاز الحسبة الموجود عندنا في هذا البلد، وخاصة في ظل انتشار هذه الهجمة في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدتنا لها، كيف يكون موقفنا والتعامل معها في ظل يعني هذه الثورات وبعض الناس قد يجيرها لحسابات أخرى؟
أنا رأيي أنه طبعا جهاز الحسبة نقول فيه مثل ما نقول عن الإسلاميين في أي مكان آخر، جهاز الحسبة جهاز مبارك وطيب، وفي الوقت ذاته هو عبارة عن مجموعة من الرجال ومن الناس ومن البشر الذين يجتهدون فيخطئون أو يصيبون، ولذلك لا يجب أن يكون جهاز الحسبة ولا غيره بمعزل عن النقد والتصحيح. وأنا صراحة تأتيني أشياء كثيرة جدا، بعض القصص يعني محددة وواقعية يكون فيها تسرع من أشخاص معينين أو تصرف غير مناسب، أو أحيانا عجلة ربما يأتون الإنسان وهو جالس، يعني مرة مثلا جالس يأكل العشاء مع زوجته الحامل في الشهر الثامن ثم يتبين أنه كان هناك خطأ. هذه الأخطاء التي تحدث هي التي يستغلها بعض خصوم الجهاز فيبالغون فيها، ويتحدث آخرون بعفوية وليس على سبيل الاستغلال، وإنما على سبيل أن هناك خطأ يحدث يجب أن يصحح. أنا أقول ينبغي أن نكون عندنا لياقة نفسية لقبول النقد الهادف، ويجب أن يكون عندنا لياقة نفسية لقبول النقد غير الهادف، وهذا شيء أنا يعني كرهته أول مرة. يعني أقبل واحد ينتقدني، لكن واحد يشتمني مثلا في مقال أو في موقع كان هذا يؤذيني، يعني ما الذي يحمله على ذلك وأنا ربما لا أعرف ولا يعرفني، لكن وجدت أن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، لأنه مع الوقت هذا يعني ينفعني أشمع ما يكون بالطعم الذي يجعلني أتوقع في أي وقت من الأوقات وفي أي لحظة ليس فقط أن هناك من سيختلف معي في موقف أو رأي، ولكن هناك من سيتعمد أن يخالفني لذات المخالفة لمشكلة عنده أو ربما لمشكلة عندي أنا.
جيد. طيب أنا الشباب يقولوا لي الوقت خلص، لكن أنا أبغى يعني أختم كذا برسالة من الشيخ سلمان إذا أذنت لي، يعني عن تفاؤلك في مثل هذه الأيام، أيام الربيع الجميلة.
والله يعني إذا لم نتفائل بالربيع، ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور وبهجته ونور وروده، فمتى نتفائل؟ الحياة كلها تدعو للتفاؤل، والحياة هي منحة من الله سبحانه وتعالى، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. الحياة جميلة، والحياة بالإيمان أجمل، وهذا الحراك العربي الذي هو كسر لروتين قاتل طالما تضجر الناس منه هو يبشر بخير بفضل الله تعالى ورحمته.
اللهم لك الحمد، صلى الله عليه وسلم يرفع ذكرك في الدنيا والآخرة. الشيخ سلمان، شكر موصولا لكم مشاهدين الكرام، هنا انتهى ضيافتنا مع الدكتور سلمان العودة، والأمل بالله كبير أن يكون بإذن الله عز وجل ضيفا لنا في يوم جديد آخر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة.